بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاءات السابقة عدد من المسائل المتعلقة بأصل الإيمان وأساسه، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، حيث قرر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل متعلقة بالإيمان بالله جل وعلا، حيث قرر أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو اعتقاد أنه جل وعلا إله واحد، فلا إله غيره ولا رب سواه جل وعلا، وأن من الإيمان بالله كذلك اعتقاد ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن من الإيمان بالله جل وعلا كذلك اعتقاد أنه سبحانه عال على خلقه علوا يليق بجلاله، وأنه مستو على عرشه استواء يليق بذاته الكريمة جل وعلا، وأن من الإيمان بالله جل وعلا كذلك اعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، إلى آخر ما قرره رحمه الله. ومن أصول الإيمان الكبيرة وأسسه العظيمة التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا الأصل أيها الإخوة قد قرره ربنا جل وعلا في مواضع عديدة من كتابه، وهكذا أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، واستنادا وتعويلا على هذه النصوص اعتنى علماؤنا قديما وحديثا بتقرير هذا الأصل وبيانه وشرحه وردا على المخالفين فيه والخارجين عن منهج القرآن والسنة في بابه. وأيضا فإن من المهم إخواني أن ننظر في تقريرات هؤلاء العلماء ليتبين لنا كيف قاموا بإيضاح هذه المسائل، وكيف قربوها للناس، وكيف قاموا بإيضاحها للأمة. ومن هؤلاء العلماء الإمام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد عليكم السلام القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب الرسالة. تفضل بعيدك رشوم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى والشارح والسامعين: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضى وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم.
حسنت. في هذا المقطع أيها الإخوة وفي هذا الجزء مما سمعناه قرر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل تتعلق بهذا الأصل ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وإذا تأملنا كلام المؤلف رحمه الله نجد أنه قد قرر عدة مسائل، منها حكم الإيمان بالقضاء والقدر، ومنها مسألة الهداية والإضلال، ومنها مراتب أو درجات الإيمان بالقدر، ومنها أنواع الإرادة، أعني إرادة الله تبارك وتعالى وذلك ضمنا، وأيضا تعرض للرد على الطوائف المخالفة لمنهج القرآن والسنة في تقرير هذا الأصل، وأيضا ختم هذا الأصل ببيان بعض ثمار الإيمان بالقضاء والقدر، وأن للإيمان بقضاء الله وقدره أثرا بالغا في استقامة قلب العبد وحسن ظنه بربه ورجائه له وإقباله عليه وخوفه منه وصلاحه في دينه ودنياه. وقبل أيها الإخوة الدخول في شرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى أقدم بين يدي الموضوع بعدة مقدمات، وهي مهمة في الحقيقة لأنها كالمدخل لدراسة هذا الأصل. المقدمة الأولى أيها الإخوة، ما منزلة الإيمان بقضاء الله وقدره من بين سائر أصول الإيمان؟ فإن أصول الإيمان عندنا معشر أهل السنة والجماعة ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. هذا الأصل السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر، ما منزلته من بين سائر أركان الإيمان وما أهميته، أعني أهمية الإيمان به بالنسبة للعبد؟ والجواب إخواني أن منزلة الإيمان بالقضاء والقدر ترجع لعدة أمور. الأمر الأول ما قرره علماؤنا من أن الإيمان بالقدر يمثل نظام التوحيد، والمقصود بنظام التوحيد أي أساسه ودعامته وقوامه. ويروى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد خالف تكذيبه توحيده، أو فقد نقض تكذيبه توحيده. الشاهد قوله رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد. ومن هنا قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته المشهورة بالحائية وبالقدر المقدور: أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. كأنه رحمه الله يقرر ويقول: الدين بمثابة العقد المترابط، وهذا الدين له شعب وله أجزاء وله أعمال، وكلها مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. ومن هذه الأمور التي يقوم عليها عقد الدين الإيمان بالقضاء والقدر، فلذلك قال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين، أي أصله وأساسه وقوامه، والدين أفيح. الأمر الثاني إخواني، أو الجواب الثاني، أن الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في أحد أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية. فالله تبارك وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فهو سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وجلوسهم وقيامهم وخروجهم ودخولهم ونحو ذلك. فالإيمان بالقضاء والقدر يدخل في هذا النوع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. نقل هذا عنه ابن هانئ رحمه الله تعالى في المسائل. وجاء هذا أيضا عن زيد ابن أسلم رحمه الله تعالى، كما رواه الفريابي في كتاب القدر، حيث قال: القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله عز وجل. القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله عز وجل، هكذا قال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى. وهذا الكلام من الإمام أحمد أيها الإخوة استحسنه أهل العلم وأثنوا عليه وأشادوا به وقاموا ببيانه وإيضاحه أيضا. ومن هؤلاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، حيث قال بعد أن أورد كلمة الإمام أحمد رحمه الله، قال: وهذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في أصول الدين. ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليل نقل كلمة الإمام أحمد وكلمة ابن عقيل، ثم قال رحمه الله عقب ذلك: وهو كما قال أبو الوفاء، يعني ابن عقيل، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على أعمال العباد وتقديرها وكتابتها. وهذا من ابن القيم بمثابة الشرح لكلمة ابن عقيل رحمه الله تعالى. يعني لو قال قائل: ما وجه كون القدر قدرة الله عز وجل؟ والجواب ما قرره ابن القيم رحمه الله من أن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب تعالى على أعمال العباد وعلى كتابتها وعلى تقديرها. الجواب الثالث إخواني، أو الاعتبار الثالث من الاعتبارات التي تبين لنا أهمية الإيمان بالقضاء والقدر، أن صحة الاعتقاد وسلامة الإيمان وقبوله عند الله جل وعلا متوقف على الإيمان بقضاء الله وقدره عز وجل. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا الحديث رواه الترمذي وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء، وقد توسع في تخريجه وبيان طرقه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، من شاء منكم الرجوع فبرقم 2439. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، وهذا رواه عنه الآجري في الشريعة والفريابي في كتاب القدر. وقال أيضا رحمه الله تعالى: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، وهذا رواه عنه عبد الرزاق في تفسيره وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وكلا الأثرين ثابت عن الحسن. كلا الأثرين ثابت عن الحسن. هذه إخواني المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن طريق معرفة مسائل القضاء والقدر وسبيل الوقوف عليها الكتاب والسنة وبيان السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الذين اقتفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. فإن قال قائل: لماذا الوقوف على الكتاب والسنة وتقرير الأئمة لمسائل القدر؟ والجواب أيها الإخوة: لأن الوقوف على النصوص في دراسة مسائل القدر فيه شفاء للصدور وسلامة من الشكوك والاضطرابات والقلاقل التي تتسلل إلى النفس من خلال النظر في مسائل هذا الباب. وبتقيد المرء بالنصوص في دراسة مسائل القدر يسلم بإذن الله جل وعلا من الانحراف، ويحقق الإيمان بالقضاء والقدر على الوجه المطلوب الذي خوطب به في الكتاب والسنة. أما الخروج عن ذلك والعياذ بالله فإنه سبيل من سبل الانحراف وطريق من طرق الضلال في هذا الباب. فإن من يخرج عن ذلك ويحاول التنقير عن مسائل القدر ومحاولة الوصول إلى ما دق وخفي منها أو عما لم نخبر به أو عما لم يصلنا إليه فيه نص، فإن هذا كله مظنة ماذا؟ مظنة الضلال والانحراف والعياذ بالله. وعلى هذا إخواني يحمل النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وبهذا الحديث عفوا وبهذا التوجيه للحديث وبيان المقصود منه ومعناه يرد على من يقول كيف تتكلمون في مسائل القضاء والقدر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فيقال له إن المقصود بالنهي هنا هو الكلام في قضاء الله وقدره بلا علم صحيح أو دليل ثابت، أو إن المقصود من النهي هو النهي عن التنقير والتفتيش عما خفي وعما لم يصلنا إليه فيه نص، ومحاولة البحث عن الأمور الدقيقة التي ليس عليها نص أو لا يمكن الوصول إليها إلا بنص. لأن القدر أيها الإخوة سر من أسرار الله جل وعلا، وسر الله لا يمكن الوصول إليه إلا بوحي من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الآثار حقيقة الواردة في هذا التي تدلكم على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذا الباب، أعني في باب القدر فيما لم يصلهم إليه نص. يقول إبراهيم القرشي رحمه الله: كنت جالسا عند ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فسئل عن القدر فقال، أي ابن عمر: شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله عز وجل ما أبى عليكم. شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله عز وجل ما أبى عليكم. فالله تبارك وتعالى قد سكت عن أمور ولم يبين لنا فيها أشياء لحكمة بالغة، ومن أعظم هذه الحكم الإيمان التام بالله تبارك وتعالى. فمن يأبى ذلك ويرفض فلا شك أنه سيضل والعياذ بالله. من هنا قال أيضا الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، وهو كلام حقيقة في غاية الأهمية، قال: فإن سأل سائل عن مذهبنا في القدر فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أننا ننصح السائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من سر الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. وهذا تأصيل أيها الإخوة في غاية الأهمية، ومنه تحصل السلامة بإذن الله للعبد. المقدمة الثالثة أيها الإخوة: حكم الكلام في القدر. ويتبين هذا مما سبق وتقدم معنا في المقدمة الثانية، وأن الكلام في القدر على نوعين: الأول فرض وواجب، وهو المبني على النصوص والمستند إلى الأدلة الشرعية، وفي هذا الجانب يجب علينا أن نؤمن إيمانا مجملا مجملا فيما أجمل من المسائل، وأن نؤمن إيمانا مفصلا فيما فصل من مسائل القضاء والقدر. أما النوع الثاني فهو محرم، وهو ما تقدمت الإشارة إليه أيضا، وهو الذي جاء النهي عنه في الحديث من التفكير في باب القضاء والقدر والتعمق فيه والمخاصمة فيه والمناظرة عليه بلا علم ولا دليل ولا مستند شرعي مقبول. المقدمة الرابعة: عناية العلماء ببيان وشرح هذا الأصل وتقريره. إذا تأملنا أيها الإخوة واقع الأئمة قديما وحديثا نجد أنهم قد اعتنوا بها ببيان هذا الأصل غاية العناية، فهم ما بين مفرد للتصنيف في هذا الباب أو أنه قد ضمن تقريره لهذه المسائل كتابا جامعا عنده أو له. فمن العلماء الذين أفردوا الكلام عن القدر بالتصنيف الحافظ محمد بن جعفر الفريابي رحمه الله تعالى، وتوفى سنة 301، كتاب اسمه القدر، كتاب القدر وهو مطبوع. أيضا عبد الله بن وهب المصري رحمه الله، متوفى سنة 197، له كتاب بعنوان القدر وما ورد في ذلك من الآثار. والإمام البيهقي رحمه الله ألف كتاب القضاء والقدر. ومن أجمع الكتب في الحقيقة وأوسعها وأشملها وأنفعها وأقواها تحريرا وإيضاحا وأحسنها تقريبا للمسائل كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى المسمى بشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ومطبوع في مجلدين. ومن الكتب المعاصرة النافعة كتاب الدرة البهية شرح القصيدة التائية لابن سعدي رحمه الله. القصيدة التائية في القدر هذه منظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرحها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالة صغيرة بعنوان الدرة البهية شرح القصيدة التائية. ومن الكتب المعاصرة النافعة القيمة المفيدة كتاب بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر للشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد. هذه الكتب أيها الإخوة يعني ترشدكم إلى الاعتقاد الصحيح وتقرير المسائل على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ندخل فيه يعني شرح المؤلف، والتوفيق بيد الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.